بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
لا زال الكلام فيما هو عامل النصب في الظرف، وقد تم الكلام في المذهب الأول وهو أن ناصب الظرف مباينته للمبتدأ، وقد عرفنا فساد هذا المبنى. المذهب الثاني وهو مذهب ابن خاروف، وحاصله أن ناصب الظرف هو عين المبتدأ، فكما يرفع المبتدأ الخبر كذلك فإنه ينصب الظرف. ورتب على هذا المذهب القول بأن الظرف حيث كان معمولا لنفس المبتدأ مع كونه متمما للفائدة فإنه يكون ظرفا قد سد مسد الخبر، ولا نحتاج حينئذ إلى التقدير، لأن ما يحوجنا إلى التقدير أحد أمرين: إما تتميم الفائدة مع المبتدأ والفائدة تامة فلا نحتاج إليه، وإما تقدير عامل يكون هو الذي عمل النصب في الظرف. فما يحوج إلى التقدير إما عامل النصب والفرض أنه المبتدأ نفسه فلا نحتاج إلى عامل، أو تتميم الفائدة مع المبتدأ والفرض أيضا أن الفائدة تامة مع الظرف بخصوص الظرف بوجود الظرف شيء، فلا تصل النوبة إلى تقدير شيء فيكون الكلام تاما، فيكشف ذلك عن أن الخبر قد ذكر ضمنا وين في نفس الظرف، فيكون الظرف سد مسد الخبر، وحينئذ فيكون الظرف هو الخبر لا أنه متعلق بخبر محذوف. وكذا عرفنا الوجه عنده في عمل المبتدأ بالظرف، لأنه ذهب إلى أن الظرف حيث كان يتمم الفائدة مع المبتدأ فإنه يحصل الغرض الذي لأجله أتي بالمبتدأ، فكأن المبتدأ قد اقتضاه كما يقتضي المبتدأ الخبر، والشيء إذا اقتضى شيئا عمل فيه. كيف كان؟ ويمكن أن نورد على هذا المذهب تاليان أو تاليين فاسدين. التالي الأول وهو مبتن على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن الخبر بالنسبة إلى المبتدأ كالفاعل بالنسبة إلى الفعل، إذ يشترك كل من الخبر والفاعل في أمرين: أحدهما أن كل منهما يتمم الفائدة مع مدخوله، فالخبر يتمم الفائدة مع المبتدأ، ولذلك عرفنا الخبر بأنه الجزء المتمم الفائدة مع المبتدأ، والفاعل يتمم الفائدة مع الفعل لأنه يتشكل منهما كلام. والأمر الثاني، إذن فالأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أنه يتمم الكلام، والأمر الثاني أن كلا من الخبر والفاعل هما محط التفت، هما محط الفائدة. الأمر الأول ماذا كان؟ الأمر الأول أنه يتمم الفائدة، والمبتدأ أيضا يتمم الفائدة ولكن مع الخبر، ولكن محط الفائدة ما هو؟ المبتدأ أم الخبر؟ نفس الخبر، وإنما أتي بالمبتدأ توطئ لأجل ذكر الخبر، والفاعل كذلك هو محط الفائدة، لأن تمام الغرض هو أن يعلم أن هذا الحدث إنما انتسب إلى تلك الذات. فغاية الغرض من الكلام هو الفاعل والخبر، ولذلك لا يجوز حذف الفاعل ولا الخبر. طبعا الخبر يجوز على تقدير، وسيأتي. وهذا أيضا سؤال فكروا فيه، لماذا جاز حذف الفاعل ولم لماذا جاز حذف الخبر ولم يجوز حذف الفاعل؟
خبر حدث فهو عرض،
خبر حدث
فهو عرض، الفاعل ذات فهو جزء.
خبر حدث
خبر هو عرض، مش مهم حدث ولا مش حدث، هو عرض على ذات.
طيب مش هو محط الفائدة؟
بس ما هو
يلزم أن يخلو الكلام حينئذ، تفت يعني يلزم أن يكون المتكلم عابثا بالغرض. ليش؟ لأن غاية الغرض الذي لأجله أتي بالكلام هو إفادة الخبر، شاب؟ والفرض أنه قد أتى بكل الكلام ثم حذف منه الخبر.
بس دل على شيء
جيد، وإن دل على شيء، ولكن ما هو غرض، ما هو أساس الغرض ينبغي أن يتكلف له، شاب؟ لا أن يطوى عنه. كيف كان هذا بحث آخر فكر فيه، أن الفاعل لما جاز حذف الخبر. طيب ثم لما جاز حذف المبتدأ ولم يجز حذف الفاعل، مع أن كليهما من الذوات شاك وليس أعراضا؟ ليش؟
لأنه ليس محط الفاعل.
لأنه لا، إن شاء الله. إذا كان تعليلك إنه الذات، إذا كان تعليلك إذا كان التعليل هو لأنه ليس محط الفائدة، فالخبر محط الفائدة لما حذف. وإن كان التعليل، هو التعليل واحد من هذين، وإن كان التعليل أن هو كون أحدهما من قبيل العرض والثاني من قبيل الذات، فالمبتدأ من قبيل الذات.
نقي.
يعني أنت شو المتفق؟ تفق. طيب والخبر؟ لأنه ليس
عرض.
إذن ما هو موجب الحق؟ ما هو التفت؟ ما هو موجب الذكر؟ أن يكون ذاتا
ومحط الفائدة.
ومحط الفائدة؟
لأن الضلة يكون مكان وعشان، والفائدة هي غرض المتكلم أسد.
طيب وماذا تفعل في مثل زيد أسد؟ وين العرض؟ وين الحدث؟
أسد عرض على شو اسمه
بتقدير
هو
شجاع. هذا إذا أولناه بالمشتق، أنا لا أريد أن أوله بالمشتق.
وكل حالة هي
زيد بشر، هات لنشوف شو بتقول لي. كيف كان؟ مهم أنصرنا ما كنا.
كلامه محط الفاعل.
إذن فيشترك كل من الفاعل مع الخبر في كونهما متممين للكلام، غاية الأمر أن أحدهما يتمم الكلام مع الفعل والآخر يتممه مع المبتدأ، والثاني أن كليهما محط الفائدة وغاية المقصود الذي لأجله يؤتى بالكلام. ومن هنا يعلم تفت أن نسبة الفاعل إلى فعله كنسبة الخبر إلى المبتدأ، فكل ما يترتب على أحدهما من الحكم فحقه أن يترتب على الآخر كذلك. طيب واضح إلى الآن؟ ثم إننا نجد أن المنصوب الذي يقع موقع الفاعل، كيف يعني المنصوب الذي يقع موقع الفاعل؟ مثل المفعول به إذا بني الفعل للمجهول. تقول مثلا تفت كسر زيد الوعاء، ثم تقول إذا بنيته للمجهول كسر الوعاء، فتجد أن المنصوب اللي هو المفعول حقيقة قد وقع موقع الفاعل، ولذلك ارتفع على أنه نائب للفعل. إذن معنى أنه نائب عن إذن أنه قد وقع موقع. إذن فمع ذلك نجد أن المنصوب إذا وقع موقع الفاعل فإن هذا لا يغني عن تقدير الفاعل. صحيح؟ الآن تقول كسر الوعاء، تستطيع أن تقدر الفاعل أو لا؟ تستطيع أن تقدره بأن كسره زيد، صحيح؟ تفت. فالفاعل حتى لو قام مقامه المنصوب فإن هذا لا يغني عن تقدير نفس الفاعل. فحق الخبر أن يجري عليه هذا الحكم، وهو أنه إذا قام منصوب مقامه اللي هو شو؟ اللي هو الظرف، أن لا يغني ذلك عن شو؟ عن تقدير الخبر، فلا يكون الظرف هو الخبر حقيقة، لأن الفاعل لما قام المنصوب مقامه ومع ذلك لم يغني عن تقدير الفاعل، فكذلك الخبر ها هنا قد يقوم الظرف مقامه ولا يغني عن تقدير الخبر، قد يقوم الظرف مقامه ولا يغني عن تقدير الخبر، فعلم أننا بحاجة إلى التقدير. وأما التالي الثاني، يعني الإشكال الثاني، فحاصله أن الظرف الواقع موقع الخبر، هو نظير المصدر الواقع مكان الخبر، كما في قولنا ما أنت إلا سيرا، هذا سيأتي في باب المصدر، ما أنت إلا سيرا، ما هو أصلها؟ ما سيرك، ما سيرك إلا سيرا، ما سيرك إلا سيرا. فنجد أو عفوا لا لا نشتبه لا لا ما أنت إلا سائر، هذا هو أصل حتى ينوب الظرف، حتى ينوب المصدر مقام الخبر. فخلينا نعرض، ما أنت إلا سائر، ما أداة نفي، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بالابتداء، شاك الخبر وين؟ طيب قدره شو التقدير؟ لنفترض هكذا، ما أنت فاعل، مشان نفترض هكذا، إلا سائر. طيب فالخبر مقدر إلا أداة استثناء، وسيرا بحسب الفرض شو يفترض؟ كان يفترض يقول ما أنت فاعل إلا سائر، مشان طيب تفت. والمستثنى إذا ارتفع على البدلية فإن البدل ماذا؟ تابع المقصود بالحكم أو غير مقصود بالحكم؟ تابع غير مقصود بالحكم.
هو البدل صار سائر
يا ضيعان السنة الماضية.
والبدل
تابع مقصود بالحكم، ولذلك قيل إن التابع على نية إسقاط المبدل منه. مش طالب منك النحو اللي من جايبتك، أنا طالب منك النحو تاع السنة الماضية. أكلت الرغيف ثلثه، أنت حقيقة ماذا أكلت؟ ما ولا بعرف قصدك شو، بدي قصدن هني. أكلت الرغيف ثلثه، أنت حقيقة ماذا أكلت؟ ثلثه. إذا ما هو المقصود بالحكم؟ التابع
البدل.
فالبدل تابع مقصود بالحكم، شا؟ ولذلك قيل إن البدل على نية إسقاط، أخذ على نية إسقاط المبدل منه، شو يعني على نية إسقاط المبدل منه؟ بأن ينزل البدل منزلة المبدل منه. فكأن الخبر حقيقة ما هو؟ هو البدل. هذه تفيدكم في لا إله إلا الله، في إعراب لا إله إلا الله. واضح؟ فكأنه قال أنت سائر، فصار الخبر هو نفس سائر، ولكنه أتى بالمصدر ها هنا. والمصدر ها هنا ليش منصوب؟ هنا المصدر منصوب بفعل محذوف، أي سرت، سرت سيرا. سيأتي معنا في المصدر أن المصدر إذا عمل فيه فعل، إذا عمل فيه فعل من جنسه فإنه يصح حينئذ أن يحذف الفعل، بل يجب أن يحذف الفعل ويقوم المصدر مقامه. هذا متى؟ إذا قصد من المصدر الدلالة على شو؟ على الحدث وشيء آخر، حتى ينوب منابل، حتى ينوب منابل الفعل. سيأتي على إفادة التجدد والحدوث. المصدر لا دلالة له على الزمان. إن قصد من المصدر الدلالة على الحدوث والتجدد كما يدل الفعل عليه، فإنه حينئذ يحذف الفعل ويقوم مقامه المصدر، لأنه قد أغنى عنه، وحينئذ لا يجمع بين المصدر وبين هذا الفعل، لأنه لا يجمع، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. واضح؟ إذن فسيرا منصوبة بسرته، فهي هذا المصدر قد أغنى عن ذكر الخبر، ذكر البدل اللي هو، اللي هو في محل خبر حقيقة. واضح صار الشاهد؟ إذن الظرف أو المنصوب، المصدر المنصوب قد وقع موقع الخبر. واضح إلى الآن؟ طيب، ووقوع المصدر المنصوب مكان الخبر لم يغني مع ذلك عن تقدير الخبر، ولذلك تقول إن التقدير ما أنت إلا سائر. فكذلك وقوع الظرف المنصوب مقام الخبر ينبغي أن لا يغني عن ال... ينبغي أن لا يغني عن الخبر، ينبغي أن لا يغني عن ال... الخبر. فنحتاج إلى التقدير حتى مع كون الظرف قد قائما مقام شو؟ مقام الخبر. واضح إلى الآن؟ طيب، وحيث وجب التقدير حتى مع قيام الظرف مقام الخبر، حيث وجب التقدير حتى مع قيام الظرف مقام الخبر، فلا بد من وجود مقدر، وهذا المقدر لا يخلو إما أن يكون فعلا أو اسما. إلى الآن بعد ما نتكلم عن الخبر ما هو، من غاية ما نريد أن نبينه ما هو عامل النصب، إذا فنحتاج إلى مقدر، وهذا المقدر إما النص، إما اسم أو فعل، وهو على كل تقدير لابد أن يكون هو العامل حينئذ في الظرف لا المبتدأ، لأن المبتدأ لو كان عامل، لو كان هو عامل المصدر لم نحتاج إلى تقدير، فلما احتجنا إلى تقدير علم أن العامل ليس هو المبتدأ بل لابد من تقدير العامل. واضح؟ طيب سؤال، الآن الفاعل الذي يسد مسد الخبر، وهذا فاعل يقع موقع الخبر، لماذا لم يحتاج إلى تقدير؟ لأن هذا الكلام في المرفوعات، لأن الفاعل الذي يسد مسد الخبر مرفوع، والقياس هنا ماذا على ماذا؟ على المنصوب الذي يقع موقع الخبر، سواء في الإشكال الأول أو في الإشكال الثاني. في الإشكال الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو قيام المنصوب مقام الفاعل، والإشكال الثاني اللي هو قيام المصدر مقام الخبر. إذن فقياس المنصوب على المرفوع قياس مع الفارق. إذن فنحن نحتاج على كل حال إلى تقدير عامل يعمل النصب في الظرف، وهذا العامل إما هو فعل فيكون المعنى استقر، أو هو اسم بتقدير مستقر. فأنت إذا قلت زيد أمامك، إما على معنى زيد استقر أمامك، أو على معنى زيد مستقر أمامك. ومنه يعلم أن الخبر حينئذ هو نفس ذلك العامل. هو نعم هو الجملة هو نفس ذلك العامل، وإلا وجب الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، صحيح أو لا؟ إذ لا يعتفد، لأن الظرف إن من جهة أنه يحتاج إلى عامل فقد قدرنا له عاملا، شاك؟ فالفعل أو الاسم هو العامل في الناصب، فلو كان الظرف هو القائم مقام الخبر أيضا للازم أن يكون معمولا للمبتدأ لقيامه مقام الخبر، ومعمولا أيضا لذلك المقدر لانتصابه به، فيلزم اجتماع عاملين على معمول واحد، واضح إلى الآن؟ وفيكون الخبر حقيقة إما الفعل المحذوف أو الاسم كذلك، ويكون الظرف تفل، ويكون المجوز لحذف ذلك الخبر موافقة الظرف له في المعنى، فكأن الخبر أغنى عن ذكر الظرف أغنى عن ذكر الخبر، ولذلك دائما لابد أن يكون الخبر معنى عاما، إما الكون أو الاستقرار أو الوجود، يعني وجد أمامك أو استقر أمامك أو كائن أمامك، ولا يصح أن يكون الخبر المحذوف معنى خاصا، لأنه إذا كان معنى خاصا فيكون فيه معنى زائد، والمعنى الزائد لا يمكن حذفه لأن الخبر محط الفائدة. أما إذا كان الخبر تفت معنى عاما، يعني معلوم لكل أحد وواضح بالوجدان، ويكون هذا القيد فيه دلالة على المعنى العام، لأن الوجود أمامك تفت، لأن وجود زيد أمامك يدل بالدلالة الالتزامية على وجود زيد، صحيح؟ وكون زيد استقرار زيد عندك يدل على استقرار زيد، أصل استقرار زيد، لأن الدلالة على القيد فرع الدلالة على المقيد، معلش واضح البحث أو لا؟ إذن فزيد أمامك بتقدير زيد كائن، يعني يكون أو موجود أمامك، ولذلك أسسوا قاعدة قالوا لا يجوز حذف الخبر إلا إذا كان معنى عاما، يعني من قبيل مطلق الوجود، مطلق الوجود أو مطلق الاستقرار أو مطلق الكون، وهذا أيضا يفيدكم وين؟ في إعراب لا إله إلا الله، أن هل يصح أن يكون موجود بالضرورة؟ هذا معنى خاص أو عام؟ إذا لا إله موجود إلا الله، إذا لا إله موجود إلا الله جيد، ولكن هذا فيه مشكلة، وإذا لا إله موجود بالضرورة إلا الله كما فعل صاحب الكفاية فهذا صحيح من جهة المعنى، ولكن صناعيا هل يجوز مثل هذا الكلام؟ أنت عندك الخبر المحذوف تفذ، الخبر المحذوف صار معنى خاصة، لأنك أنت تخبر عن وجوب الوجود، وجوب الوجود ليس معنى عاما، واضح إلى الآن؟ واضح صار؟ طيب إذن هذا أيضا يفيدكم والله أعلم، شاك؟ كيف كان؟ منصرنا؟ طيب بقي في هذا المطلب مسألة، أنه هل يصح تقدير الخبر فعلا أو اسما على السواء، بأن بمعنى أنه لك أن تقدر العامل والخبر، لك أن تقدره فعلا فتقول استقر، ولك أن تقدره مستقرا. ظاهر كلام الشارح أنه يجوز كلا الوجهين، أحد بأحدهما تقصد الثبوت والدوام، وبالآخر تقصد التجدد والحدوث، ولكن يترجح عند الشارح تقدير الفعل لا الاسم، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو وقوع الظرف في موضع لا يصلح للجملة، وذلك بعد أما بفتح الهمزة، توضيح ذلك أن أما إنما يؤتى بها في أحد موضعين، أو يؤتى بها للدلالة على أحد معنيين. الأول العرض والتقسيم، العرض والتقسيم، والثاني التفريع. أما الأول فكما تقول، أما الكلمة فاسم وفعل وحرف، وأما الثاني يعني التفريع فتقول أما الشق الأول فالكلام فيه كذا وكذا، وأما الشق الثاني. هذا ليس تقسيما حقيقة، ولكنه تفريع على الشق الأول وعلى الشق الثاني وهكذا. ومن الواضح أن كلا من التقسيم والتفريع يستلزم وجود المقسم والمفرع عليه في رتبة سابقة. لأن الحكم على شيء، لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرعه تصوره وفرع وجوده، فلا بد أن يذكر المقسم بعد أما، ثم تذكر الأقسام بعد الفاء، ولذلك دائما تدخل الفاء على أما لتفصل بين المقسم والأقسام، أو لتفصل بين المفرع عليه والمفرع، فتقول أما الكلمة فاسم وفعل وحرف. إذن فلا بد أن يذكر المقسم أولا ثم يتبع بذكر الأقسام. ومن الواضح أن المقسم يكون اسما مفردا، وأما الأقسام فقد تكون أسماء مفردة، وذلك إذا كانت القسمة استقرائية. أما الاسم فاسم وفعله، أما الكلمة فاسم وفعله وحرف، هذه قسمة استقرائية. وقد تكون نسبة أو نسبة أو قيدا، وذلك إذا كانت القسمة منطقية ثنائية، كما تقول أما الكلمة فإن كانت دالة، هي تقسيم باتباع إما بذكر التقسيم باعتبار الفصول أو الخواص الداخل أو الخارج عن حقيقة الأقسام. إذن يعلم من ذلك أن ما يذكر بعد أما لا بد أن يكون إما المقسم أو المفرع عليه، وهذا لا يكون إلا اسما مفردا، لأنه لا يمكن أن يلتفت، لأن المقسم لا يمكن أن يكون نسبة، لأن النسبة هي التي تقيد وتشخص وتخصص الأقسام وتقسمها، فلا بد أن يكون ما بعد أما اسما مفردا، وأما ما بعد الفاء فيمكن أن يكون اسما مفردا إذا كانت القسمة استقرائية، ويمكن أن يكون نسبة أو غير ذلك إذا كانت القسمة مبنية على، أو إذا كانت القسمة باعتبار الفصول والخواص الداخلة، فتقول أما الحيوان فإن كان ناطقا. شوف الجملة هذه نسبة، لأن النسبة قيد، لأن النسبة قيد تنسب إلى المقسم، فإن كان أما الحيوان فإن كان ناطقا فإنسان وإلا فغيره وهكذا. إذن فقد اتضح من ذلك أن ما بعد أما لا يكون إلا اسما مفردا، ولا يكون فعلا، لأن الفعل يدل على النسبة، لأن الفعل يستلزم نسبة الحدث دائما إلى محدث ما لا بعينه. واضح إلى الآن؟ إذا اتضح ذلك فاعلم أن العرب تقول أما في الدار فزيد، أما في الدار فزيد، أو خلينا نأخذ ليش كلام؟ أما في الدار فزين. في الدار جار ومجرور، والجار والمجرور في محل شو؟ نصب شو؟ مفعول؟ في محل نصب مفعول في، إذن هو من جملة الظروف، لذلك الجار والمجرور من جملة الظروف. ما غاية الأمر؟ ما هو الفرق بين الجار والمجرور وبين الظرف؟ أن الظرف يتضمن معنى حرف الجار، أما الجار والمجرور فلفظ الجار فيه واضح وصريح، وإلا كلاهما في محل مفعول مفعول فيه. إذن في الدار ظرف، حتى واحد ما يشكل اللي جار ومجرور، واضح في معنى الظرف، فيحتاج إلى عامل أو لا. فإن كان فإن قدر عامله استقر لازم أن تقع الجملة بعد بعد أم، وبعد أما لا يؤتى إلا بالاسم المفرد. فدل ذلك على أرجحية أن يكون المقدر فعل فعلا اسما، عفوا يعني أرجحية أن يكون المقدر اسما لا لا فعلا. وأما إذا كانت أما للتفريع، التفت هنا، فإن التفريع هو تفريع شيء على على شيء، والنسبة قد تتفرع على نسبة، كما إذا حينما نقول أما إذا طلعت الشمس فصلي، فإنه يصح تفريع وجوب الصلاة على طلوع الشمس، فقد وقعت تفت، فقد وقعت النسبة بعد بعد أما، يعني قد وقعت الجملة بعد بعد أما، ولكن لخصوصية، وهي أن النسبة قد فرعت على على نسبة، ولكن لا يصح تفريع المفرد على النسبة، لأن المفرد ذات والنسبة عرض، والذات لا يتفرع على والذات لا تتفرع على العرض، وإنما الذي يتفرع على الذات هي الذي يتفرع تفت العرض تتفرع على على الذات. تقول أما زيد ف كذا اللي هو بالنسبة، فأمه مثلا تفت أما زيد فأمه قائمة مثلا، واضح هنا قد فرعنا نسبة على الذات، مش هيك؟ فقد علم أن لأما التي تكون للتفريع حالين، إما تفريع نسبة على نسبة، وهذا لا كلام لنا فيه حينئذ، وإما تفريع مفرد، وإما تفريع نسبة على على ذات، فالذات لابد أن تكون حينئذ شو اسما، ولا يمكن أن تكون فعلا ولا انقلبت نسبة، واضح؟ فلا بد أن يكون التقدير مستقر. خلينا نقرأ وانصرنا. طبعا هذا الأمر الأول، بقي عندنا الأمر الثاني. والله ما بعد شو ها اسمع جاي. قال مما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور نحو الحمد لله والظرف، وهو كل اسم زمان أو مكان متضمن معنى معنى فيه، نحو السفر غدا وزيد أمامك. والمصحح للإخبار بهذين تضمنهما معنى صادقا على المبتدأ، هو المعنى العام، هو الخبر العام الذي نقدره، ولك أن تقدره بمفرده نحو كائن أو مستقر، ولك أن تقدره بجملة نحو كان أو استقر، كما في الصلة، كما في صلة الموصول. صلة الموصول يصح تق صلة أي صلة الموصول؟ صلة آل الموصول، جاء الذي هو قائم، جاء الذي قام. طيب كما في الصلة، ويترجح الأول يعني تقدير الاسم المفرد بأمرين: الأول وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصلح للجملة، كقولهم أما في الدار فزيد، تقديره مستقر في الدار فزيد، ولا يجوز أن يكون تقديره أما استقر في الدار فزيد، لأن أما لا تفصل عن الفاء إلا باسم مفرد، نحو أما زيد فقائم، أو بجملة شرط. ليش؟ إذا كان التفريع تفريع نسبة على نسبة، أو بجملة شرط دون جوابه، نحو قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. التفت، خلينا نرجع إلى مسألة، حينما قال وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا، هذه العبارة تدل على أن الخبر ما هو؟
جار،
هو نفس الجار والمجرور، أو أن فيه، أو أن هذه العبارة مبنية على التسامح؟ فكروا في هذا المطلب، هناك خلاف بين الشارح وبين والده. كيف كان الثاني؟ المرجح الثاني لتقدير الاسم مفردا لا جملة، قال وقوع الظرف والجار والمجرور، صار واضح الطريقة فقط نطبق عليها. قال وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصلح للفعل، كقوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، أصل الجملة مكر في آياتنا لهم، فقدم الظرف أو قدم الجار والمجرور الذي هو في متعلق بمحذوف خبر إذا له، فدخلت إذا هنا على الجار والمجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى ناصب، فهذا الناصب إما أن نقدره اسما أو فعلا. قال لا يمكن أن نقدره فعلا. ليش؟ لأن إذا الفجائية لا تدخل على الفعل. ليش؟ لأن الغرض من إذا الفجائية هو إفادة ما لا يكون مرتقبا. تقول مثلا فتحت الباب فإذا أسد، فإذا أسد بالباب، فالغرض من إذا الفجائية هو إفادة معنى الفجائية، وهو إفادة ما لا يكون مرتقبا، وإنما وإفادة ما لا يكون مرتقبا إنما تتم بأن يترقى السامع المتكلم في كلمة في كلامه إلى المقصود من دون تسلسل في سياق الحدث. بعبارة ثانية، إنما يتم هذا الترقي بالطفرة. واضح يعني الطفرة؟ طفرة وهي الانتقال من درجة إلى درجة من دون توسط وتسلسل في سياق الحدث، فيأتي المتكلم مباشرة بما لا يكون مرتقبا لدى المخاطب حتى يفاجئه فيه، وإلا لو تسلسل في بيان الحدث فإن المخاطب شيئا فشيئا سوف يتوجه وستصبح نفسه طالبة لمعرفة ذلك، فلا يقع على قلبه بشكل دفعي وإنما يقع على قلبه بشكل منسجم لأنه قد توقعه. واضح؟ إذن فالغرض من إذا الفجائية هو إفادة ما لا يكون مرتقبا، وإفادة ما لا يرتقب إنما تكون بالانتقال الدفعي من شيء إلى آخر، هذا هو معنى الطفرة. والفعل لا يفيد هذا الانتقال الدفعي، وذلك لأن الفعل يستلزم بحسب سياقه وجود محدث تفت، فالفعل يدل بمادته على أصل الحدث ثم يدل تضمنا على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه، ثم يدل دلالة ثالثة التزامية على أن هذا الحدث أو على أن محدث الحدث من سنخ هذا الحدث، لابد أن يكون من سنخ، من جنس، من جنس ما يمكن أن يصدر عنه الحدث. لأنك إذا قلت افترس، نفس هذا الفعل افترس، تدل أولا على وقوع الحدث وهو الافتراس، وثانيا على صدور هذا الحدث من محدث ما، وثالثا على أن محدث الافتراس لابد أن يكون شأنه لائقا بهذا الحدث، بمعنى أنه لابد أن يكون حيوانا مفترسا، فيحصل تسلسل في سياق، فيحصل تسلسل في سياق هذا المعنى، فلا تحصل الفجائية، لأن لا يحصل انتقال الدافعي، لأن المتكلم لأن المخاطب حينئذ يتسلسل في تحليل هذا الفعل ليصل ولو قبل ذكر الأسد إلى هذا المعنى ولو بشكل إجمالي، فلا يحصل الانتقال الدافعي. وهذا بخلاف ما إذا أتي بالاسم مباشرة، لأنه لا دلالة له على أكثر من الذات، وهذا لم يكن مرتقبا، لأنه لم يكن منتظرا لهذه الذات من سماع الحدث. إذن فالانتقال إلى الذات بالفعل إنما يكون بواسطة الحدث وبواسطة الدلالات الثلاثة المتقدمة: دلالة الحدث المادة على الحدث، ودلالة الهيئة على نسبة المادة إلى محدث في زمن من الأزمنة، والدلالة الالتزامية المقارنة مع الدلالتين السابقتين على أن المحدث لا بد أن يكون من سنخ هذا الحدث. إذا النار التفت، إذا البرودة لا تصدر عن النار والحرارة لا تصدر عن الماء لأنها ليست من سنخي، فلا بد أن يكون الحدث من سنخ المحدث. هذه قاعدة: الواحد لا يصدر إلا عن واحد. كيف كان؟ وقد علم بذلك أن تقدير الاسم مفردا هو الذي يؤدي غرض الفجاءة أو الفجائية. قال: الثاني وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصلح للفعل. هنا لم يعبر بالجملة، لأن العبرة هنا على نفس الفعل، لأن الفعل هو الذي يدل على هذه الدلالات الثلاث، كقوله تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا. إذن لابد أن يكون المراد إذا مستقر لهم مكر في آياتنا، تقديره إذا حاصل لهم مكر، ولا يجوز أن يكون تقديره إذا حصل لهم مكر، لأن إذا الفجائية لا تليها الأفعال. طيب إذا كانت إذا الفجائية لا تليها الأفعال، فلماذا لم تعمل؟ إذن لأنها ليست مختصة. إذن عدم وقوع الفعل بعدها لا يدل على اختصاصها بالأسماء، إذ قد تدخل على الحروف كما في قول إذا لهم مكر، حتى لو وجب التقدير، ولكن لا يدخل الجار، لا يدخل على الفعل مثلا، يدخل أو لا يدخل. طيب، لأن إذا الفجائية لا تليها الأفعال. واعلم أن اسم المكان يجوز أن يخبر به عن اسم المعنى واسم العين، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.